بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا وصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء. المسألة 24: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: أهل الجاهلية يرفضون الحق.
نعم، هذه مسائل دقيقة بل غاية في الدقة، مسائل الجاهلية التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا حتى يحضرها المسلمون. فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى، وليست العبرة بخصوص السبب. ليس أن الله عز وجل عاب أهل الجاهلية على شيء، يكون المسلم لو أتاه غير معيب، وإنما يحضر المسلم أن يتشبه بأهل الجاهلية. فلهذا الأشياء التي ذكر محمد بن عبد الوهاب هنا رحمه الله تعالى أشياء مستنبطة من الكتاب والسنة، وينبغي على الإنسان أن يحضرها حتى لا يشابه أهل الجاهلية في عالم هم عليه. وليست المشابهة لأهل الجاهلية تقتضي تطابقا في الحكم، فإن تشابهت معهم في شيء ليس يعني أنك كافر، وإنما شابهتهم في هذا العمل في هذا الفعل، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فتكون متوعدا بعقوبة. لكن هل يكون حكمك حكمهم؟ لا، هذا على حسب. والله لو أنك صححت هذا المذهب واعتقدته فقد كذبت بالشارع، وبالتالي تكون كافرا. وإلا مجرد مشابهة الكفار في شيء ومشابهة أهل الجاهلية في شيء لا يقتضي التطابق في الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. هل معنى ذلك أن من اتخذ قبر مسجدا يكون كافرا؟ أمر صلى الله عليه وسلم بالصبغ وقال: فإن اليهود لا يصبغون. لكن هل معنى ذلك أن الإنسان لو ترك الصبغ يكون كافرا؟ لا، يعني ما يكون من باب المشابهة. إذا فعل الإنسان هذا الشيء فإنه يكون متوعدا لكن لا يكون كافرا. فمن هذه المسائل الثمينة والمهمة هذه المسألة، وهي ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، أنهم يقولون: كيف هذا أصلا سبقنا إليه ضعفاء وكذا، هل ننحو من حول ضعفاء؟ ضعفاء يسبقونه، فلان يسبق لهذا الطريق، لا لن أتبع هذا الطريق. وهي علل وتبريرات، وإلا من أراد الحق فإنه يتبع حتى ولو سبقه إليه أضعف الناس. أصلا الرسل والأنبياء أتباعهم الضعفاء. ولهذا هرقل لما سأل أبا سفيان وقال: أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم الذين يتبعونه. قال: هكذا الرسل. نعم.
قال الشيخ الفوزان: أهل الجاهلية.
ولهذا بعض الناس يقول: والله أنا يعني نريد أن نذهب للشيخ فلان أو علاني، بس حوله مجموعة. هو ده العيب، العيب في المجموعة. تمالك من المجموعة، أنت راح تناسب منهم ولا شيء؟ فلك دخل بالشيخ تتعلم، ولك دخل بالعلم. هذا تبرير يا إخوان، هذا تبرير. والله العيب ليس في الشيخ، العيب في من عنده. لا، هو العيب في الشيخ. قل العيب في الشيخ، ولكنه قد لا يجرؤ أن يقول هذا، أو يحاول أن يلف وأن يضور. العيب ليس في الشيخ بل العيب في الطلاب. وما العيب في الطلاب؟ يا أخي الطلاب يفعلون ويقولون. طب أنت مالك دخل أنت تطلب العلم على يد الطلاب أو تطلب العلم على يد الشيخ؟ فدائما هذه التبريرات والتعليلات ما لها محل، وفي النهاية الحق يقبل والباطل يرد. نعم. فالإنسان الذي يبغي الحق ما يعنيه أن يكون عند الشيخ ضعيف أو يكون عند الشيخ كذا أو يكون أقرب الناس إلى الشيخ من بينه وبينه عداوة. لأن بعض الناس يقول كذا، مثلا قد لا أحضر درسا معينا للشيخ. ليه؟ لأن القريب من الشيخ الذي يقرأ مثلا على الشيخ بينه وبينه عداوة، فهو لا يريد أن يحضر الدروس. كل هذه الصوارف من الشيطان، يريد الشيطان أن يصد الإنسان وأن يقعد على الصراط المستقيم، فيجعل له هذه الحواجز والسدود. طالب العلم
الذي يعلم هدفه يتخطى كل هذه العقبات ويتجاوز ويقفز كل هذه السدود انا والشيخ، حتى ولو كان الشيخ نفسه بينه وبينه خلاف، انا اريد علما طالما الشيخ على السنة. نعم.
أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء من الناس، ولهذا قالوا فهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ليسوا أولى بالجنة منا، نحن أقدم منهم وأشرف منهم، هؤلاء ضعفاء ما لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع.
كالذين ينتقدون العلماء بمهنهم، هذا الألباني ده من هذا ساعاتي، هذا هو بلا ساعاتي، خليه ولا شيء حتى الساعاتي، هل هذا له دخل في قبول الحق ورد الحق، قبول العلم ورد العلم؟ طيب ماذا لو كان مدير جامعة إسلامية وليس ساعتية وأخطأ الحق وانحرف، لا يرد عليه لك كونه مدير جامعة أبدا، إنما يقبل من الإنسان حقه ولو كان شحاذا، ويرد على الإنسان باطله ولو كان أستاذ جامعة. المهن ليس لها داخل في قبول الحق من عدمه، نعم، إنما كما قلنا هذه دائما هذا تبرير المنحرف، يحاول أن يجد لنفسه مبررا. نعم.
وقد رد الله عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، فالله جل وعلا لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب، أما الدنيا فيعطيها لمن يشاء من أحبابه ومن أعدائه.
نعم.
الاستدلال على
كون، فإذا هنا الاستدلال بمن عند الشيخ وبمن سبق إلى الحق وأنه من الضعفاء وكذا وعليه ملاحظات، الاستدلال بهؤلاء على الصد عن الحق، فأنا لا أؤمن بهذا الحق طالما أنه سبقني إليه فلان. وهذا والله يا أخوان عين ما هو موجود في بعض البلدان، مثلا بعض الإخوة مثلا اهتدى إلى السنة قبل غيره ممن كان أقدم منه في اللحية وكذا، فلما مثلا عرف الحق، وليكن مثلا في الثورات، يعني أيام الثورات تعرفون أن الثورة هذه كانت ثورة أصلا على المنهج قبل كل شيء، ليست ثورة على حاكم، ثورة على منهج، ولهذا كنا في مسجد واحد صار واحد كل واحد الآن في مسجد، وكنا مثلا على طريقة معينة فصار كل واحد له طريقة الآن، وهذه ظاهرة صحية، يعني بعض الناس ممكن يقول هذه ظاهرة سيئة وكيف المشايخ كل واحد في ناحية وكذا وكذا، هذا لابد أن يكون، مكن الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ودعونا من القديم والجديد، احنا حق وباطل، الذي يجمعني بأخي هو حق، فإن انحرف عنه نصح، فإن أصر ترك، ولا كرامة، وهذا أمر متوقع وطبيعي جدا. فبعض الناس استقام مثلا على السنة وعرف الحق وكذا، وغيره ممن هو أقدم منه ما عرف الحق، وقع في فتنة المشايخ، بعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات مثلا عرف الحق، لكن لا يريد أن يعترف بهذا، ليه؟ لأنه سبق ممن هم كانوا مثلا تلاميذ على يديه أو هم أقل منه. معقول أنا الآن أقول فعلا هذا هو المنهج الحق وقد سبقني إليه فلان وعلان؟ لا، فيبقى معاندا ولا يرجع لكونه سبق من بعض الإخوة ممن كان هو أقل منه أو أضعف منه، وهذا من أمور الجاهلية، والواجب على الإنسان إذا ظهر له الحق أن يقول سمعنا وأطعنا وأن يتبعه حتى ولو سبقه من سبقه. نعم.
قال الاستدلال على كون الشيء باطلا بسبق الضعفاء إليه. قال الإمام المجدد المسألة 25: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
ما الفرق بين المسألتين؟ عبد الوهاب ده أستاذ خبير دقيق راسخ، يعرف ماذا يكتب وأي شيء ينتقيه، ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ هذه المسألة الاستدلال على بطلان هذا الحق بسبق الضعفاء، والأول ترك الدخول فيه بسبق الضعفاء، يبقى مسألتان، ترك الدخول لأنه سبقني فلان، الثاني هذا المنهج باطل لأن الضعفاء هم الذين يلتزمونه، معكم احد من اكابر القوم، لا يبقى انتم على الباطل. كيف هذا؟ انما الحق كما قلنا والباطل يعرفان بايه؟ بموافقة الدليل ومخالفة الدليل. نعم.
احنا قد يكون الفرق يا شيخنا ان في الاولى قالوا واعترفوا ان هذا حق، وفي الثانية لم يعترفوا ان هذا حق.
نعم، مسألتان منفصلتان. قد يعترف ان هذا حق، ولكن لما سبق فلان استأنف ان استجيب. والثانية قوم اخرون يقولون هذا ليس بحق. ليه؟ لان الذي عليه، الذين هم عليه هم الضعفاء ليسوا متخصصين. مثل ما يقول الان من يسمون بالمتخصصين يقول هذا منهج باطل. ليه؟ هذا الذي شيخهم معه دبلوم تجارة، او شيخهم معه مش عارف كلية هندسة مثلا، ليس متخصصا، اذا يكونوا على الباطل. نعم.
قال الشيخ الفوزان في الشرح: من عادات اهل الجاهلية الاستدلال على بطلان الشيء بسبق الضعفاء اليه، كما قال الله عن المشركين انهم يقولون لو كان خيرا ما سبقونا اليه، يقولون نحن اهل معرفة واهل خبرة واهل تفكير نعرف الامور، ولما رأينا ان هذا الذي جاء به محمد ليس حقا تركناه، ولو كان حقا لسبقنا اليه، فتركنا له دليل على انه ليس حقا. وهذا من أبطل الباطل، لأن الحق ليس اتباعه موقوفا على طبقة من الناس، بل اتباع الحق منة يمن الله بها على من يشاء من عباده ويوفقه لها. وأتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء.
نعم.
كما قال تعالى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.
هذه خصلة جاهلية. نعم.
وقوله عن قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي.
ولهذا تعيير الناس كما قلنا بمستواهم المادة ومستواهم التعليمي، هذا من أمور الجاهلية. يقال هذا بائع مع أدري، وهذا ما أدري إيه. ولو كان الإنسان شحاذا كما قلنا، كناسا يكنس الطرقات، وقال حقا، يقبل هذا الحق؟ نعم.
وقوله عن قوم نوح عليه السلام: وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي ليس عندهم تفكير، ويزعمون أنهم أهل التفكير وأهل العقول. فلو كان ما جاء به نوح عليه السلام حقا اتبعه أهل الرأي والملأ من الناس، فتركهم له دليل على أنه ليس حقا، وهذا باطل، لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم أهل الطرف، كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وغالب من يتبع الحق الضعفاء والفقراء، لأنهم ليس عندهم تكبر. فالاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الأغنياء له أو ذوي الجاه، والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء، هذا معيار أهل الجاهلية. لا يجوز أن يتخذ ميزانا يوزن به معرفة الحق من الباطل. ولهذا يقول العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق.
نعم، اكتفي بهذا. ولهذا عند الأقوال لا تترجم لأحد. ما تقول هذا شيخ كبير، هذا شيء، هذا طالب. ما تقول هذا في السعودية وهذا في مصر. ما تقول هذا أستاذ في الجامعة أزهرية وهذا دبلوم. ما تقول هذا قديم في الطريق هذا منذ 30 سنة وهو شيخ، وأما أنت منذ كم تعلمت؟ لسه أول أمس كنت تشرب الخمور وكنت كذا. لست أنت التائب من أسبوع، أنا التائب اليوم. أقول لك أنا لست تائبا، أنا رجل عاص أقول قولا لا يقبل مني، أنا عاص أقول قولا لا يقبل مني أن أنا حقا يرد علي الحق ولو كنت عاصيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحبر اليهودي: يا أبا القاسم، أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وعلى الأرضين على إصبع، الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. فالحق عريه عن قائله، أو الباطل لا دخل لك بترجمة أحد، إنما تحكم على الأقوال بموافقة النصوص أو بعدها عنه. ولهذا من أعظم الشبهات التي فتكت بالعالم الإسلامي ولا تزال مسألة المشايخ. معقول كل هؤلاء على الباطل وأنت على الحق؟ معقول الشيخ فلان والشيخ علان أما تذكر يوما كنت تثني الركب عندهم؟ أما تذكر أليس قد أطلقت لحيتك على يديه؟ أما تذكر يوم أن كنت؟ وهكذا يقال الأخ هذا ليصرفه عن الحق الذي جاء به النصوص الشرعية. ماذا لو كان كل هذا ماذا لو كان كل هذا؟ ولو رجعنا للترجمة فهذه عادتهم جاهلية، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذه عادة جاهلية، لكن الأقوال يحكم عليها بموافقة النصوص أو مخالفة النصوص. الشيخ فلان هذا خليه ترجمته على جنب، ترجمة هذه تنفع في باب معين ليس في قبول حقي أو عدمه، لأن حتى لو كان الكبير كبيرا، لو رجل كبيرا وزل في مسألة يقال هذه المسألة باطلة، هذا الكلام خطأ. ينفع بقى ترجمة فيه لو كان رجل أهل السنة وكذا وزل هذه الزلة، نقول نتوقف لا نحكم عليه بأنه هذا ضال ولا انحرف حتى نعرض عليه الأمر، كان حيا فنعرض عليه الأمر، كان حيا وشيخ السنة يقبل الحق دائما، إن أصر عومل بالمخالفة. طب وإذا كان قد مات؟ إذا كان قد مات فإنه لا يتبع في هذه المسألة، ولكن لا يسقط من أهل السنة لأنه جاهل هذه المسألة، قال بخلاف الحق جهلا. وعلى كل حال مات أو كان حيا، وعلى كل حال كان كبيرا أو صغيرا، فإن القول يحكم عليه بأنه حق أو باطل بحسب موافقة النصوص أو مخالفته. هذه مسائل ينبغي أن تتقن عند الأمة اليوم، لأن كما قلت لكم أصعب شبهة الآن شبهة المشايخ، تلف وتدور وتقرأ الكتب وتحمل أصفارا وتستفتي كبارا، ونعود في النهاية إلى أنك تقبل أو لا تقبل على حسب المشايخ. أنا والله موافق على ما أنتم عليه، ما عدا مسألة المشايخ بس، يبقى أنت ما وافقت على شيء أصلا. وافقت على ماذا؟ وافقت على إيه؟ وافقت عليه على رسم بدون اسم، وافقت على ماذا؟ على جسد بدون روح، وافقت على ماذا؟ على حق بدون أهل أو باطل بدون أهل، وافقت على ماذا؟ أنا مؤمن بأن الخروج على الحكام هذا ما يجوز، وهذا منهج الخوارج. طب شيخك هذا على منهج الخوارج، والله أنا أخالف شيخي بس لا أسقطه. ليه لا تسقطه؟ لأنه جاهل. يلا اذهب خذ السكة من على حسابي، أو أرسل معك سيارتي الآن، لا تبت ولا تنم حتى تقرع بابه وتقول له يا شيخي هذا خلاف منهج السنة والجماعة، هذا خلاف الإجماع. تمام إن رجع فمرحبا بك وحياك الله بك وبشيخك، اخا عزيزا فاضلا وشيخا كريما من مشايخ السنة، ابى ولف ودار ولم يرجع، فما الحكم حينها؟ شيخك ايضا شيخك الحق، فالحق والجماعة والسواد الاعظم وشيخي هو الحق، ولهذا قالوا الجماعة ما وفق الحق، ولو كنت وحدك السواد الأعظم. يقول ابن القيم فالجماعة والسواد الأعظم وسبيل المؤمنين كل هذا هو الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، عليكم بالسواد الأعظم، كل هذا هو الحق. فوطن نفسك على هذا، وإلا أنت على خصلة من خصال الجاهلية. وإذا عرف الإنسان الحق والباطل تبرأ من الباطل وأهله، قال الله عز وجل في كتابه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومن باطلكم، وبدت البراءة منهم أولا. ولهذا أقول لك وأنا ناصح أمين، إذا قبلت هذا الكلام المدلل عليه من الكتاب والسنة وعريت هذا عن مسألة المشايخ فتورطوا في مخالفة المنهج فتبقى على محبتهم مع مخالفتهم، فلست آخذا بهذا الحق، لأن الحق لا يعر عن قائله والباطل لا يعر عن قائله. لكن إن كنت تريد أن تنصح شيخك هذا لك انصح له، لكن ماذا بعد النصيحة؟ نعم
دي مسألة غير، لا 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 في فرق كبير. هم يستدلون على أنك على باطل بإيه؟ بأنك ضعيف، إنما تستدل أنت على أنهم على الباطل بأنهم إيه؟
ليس فيهم صاحب حق. مسألة الضعف والفقر ده ليست معيارا. فأنا أقول سموا لنا شيخكم، لقد جئناكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم، كما قال ابن عباس لقد جئناكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. يبقى احنا بنستدل على أن هذه الجماعة على الباطل لأنه ليس فيهم عالم رشيد. احنا نستدل على هذا صح، هذا مقياس صحيح. أما أن نقول أنتم على الباطل لأنكم فقراء، أنتم على الباطل لأنكم ضعفاء، أنتم على الباطل لأن ما فيكم مستويات تعليمية عالية، لا. هم يقولون هذا بقى، يقولون أي من معكم من أساتذة ومن معكم من علية القوم ومن معكم من كذا، إذن أنتم على الباطل. هذا خارج الحق والباطل. أما حينما أقول لهم من معكم من أهل العلم، من معكم من العلماء، نزلتم ميدان التحرير مثلا، من العالم الذي قاد الميدان؟ لا أحد. إذن سفهاء. من العالم الذي أسس الإخوان، أسس التبليغ؟ أهو ابن باز أم ابن عثيمين؟ أهو الفوزان أم مقبل؟ لا أحد. إذن أنتم على الباطل. إذ العلماء أحرص الناس على الخير، والعلماء هم الجماعة، هم أهل السنة، هم السواد الأعظم، هم سبيل المؤمنين. فإذا حذر منكم العلماء وليس فيكم أحد منهم، إذن أنتم على الباطل المحض 100%. فهذا مقياس معتبر وهذا مقياس ملغى. نعم.